بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله ومساكم الله بالخير. إن أعظم ما يتذاكر آيات الله الكريم من كتابه الحكيم، وإن أعظم العبر هي في قصص القرآن. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح مسلم وغيره، أن من تعلم أو من قرأ أو من حفظ أو من فهم أو من انتفع من آية فهي خير له من أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فيرجع بناقة كوماوية أو زهراوية، وهي من أفضل أنواع النوق عندهم. يعني الآن ما تعادل الناقة هذه يعني قرابة 1500 دينار. يعني كل آية يقرأها الإنسان أفضل من أن يذهب ويأتي بهذه الناقة. هذا معنى الحديث، قال ولا آيتين أو ثلاث أو بعددهن. يعني كل ما تكثر أعداد الآيات التي سواء تحفظها أو تعرف معناها أو تتأمل ما فيها من الفوائد. فلذلك نقف الآن مع قصة من قصص القرآن، وكعادتنا ليس المقصود هو السرد التاريخي للقصة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فوائد ومنافع لهذه القصص. قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذه القصة فيها العديد من المنافع والثمار والفوائد والحكم والعبر، وسنأخذ بعضها، لأنه لو أردنا أن نأخذ كل ما فيها يعني قد نحتاج إلى ساعتين أو ساعتين ونص، فنحاول نختارها بدرس واحد اللي هي ثلث ساعة. هذه القصة قصة طالوت وجالوت. هذه القصة قديما في بني إسرائيل بعد يوشع عليه السلام إلى حد يوشع الذي جاء بعد موسى وهو فتى موسى، كان في بني إسرائيل الأنبياء هم الذين يسوسونهم ويديرون شؤونهم ويهدونهم ويعلمونهم الأحكام. يعني النبي هو ملك أو هو قائد وهو نبي إلى حد يوشع عليه السلام. بعده نسوا التوراة وانحرفوا وفسدوا وفجروا، فسلط الله عليهم ملوكا ظلمة، ففصل الملك عن النبوة، فصار النبي دوره يعلم الدين والشريعة والهداية والأحكام، والملك هو الذي يقود. فجاءوا ملوكا ظلمة بسبب فسادهم وانحرافهم، حتى وصلوا إلى مرحلة كادت النبوة تختفي. وكانت النبوة عندهم من سلالة أو من نسب لاوى ابن يعقوب. يعقوب عليه السلام له يعني 12 ولدا، يوسف وبنيامين والعشر الآخرين، فكان أحد هؤلاء اسمه لاوى ابن يعقوب، فكان الأنبياء من نسبه، وكان الملوك من نسب يهوذا ابن يعقوب. في فترة من الفترات بعد أن طردوا من الأرض المقدسة وجاء جالوت ومن معه من العمالقة الوثنيين وسبوا أبناءهم ذراريهم، بقوا فترة 200-300-400 سنة. بعد ذلك قالوا إلى متى نبقى على هذا الحال؟ فاجتمعوا كبار القوم كبار بني إسرائيل وجاءوا إلى هذا النبي في زمانهم، لم يسمه الله سبحانه وتعالى، ومعظم أهل التفسير يقولون هو شمويل. فذكر الله سبحانه وتعالى من حالهم، قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا بعد هذا البعد والفراق والذل والفرقة نريد ملك قائد يجمعنا حتى نقاتل، وأكدوا ذلك، قالوا نقاتل في سبيل الله. قالوا له هذا مقصدنا وهذه غايتنا، لا نريد شيء آخر، نريد أن نقاتل ونسترد أرضنا. ولكن هذا النبي يعلم مسبقا تاريخهم الأسود، تاريخ اليهود وبني إسرائيل الأسود يعلمه، فما تأثر بحماستهم وما تأثر بعاطفتهم. وهذه فائدة الأولى، أن المدير أو القائد أو الرمز ينبغي له أن لا يتأثر باندفاع الجمهور ولا يتأثر بحماستهم، لأن عامة الناس يبدأون بحماسة ثم ينامون، فتكون النتائج سلبية وتكون النتائج وخيمة. فلذلك هذا النبي يعلم ذلك، ماذا قال لهم؟ طبعا هنا قال ألم ترى إلى الملأ، الملأ هم علية القوم والوجهاء والكبار، وسموا ملأا لأن النظر إليهم تمتلئ به العيون بهجة وتمتلئ القلوب مهابة منهم، لذلك سموا ملأا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني أنتم على يقين وثقة بأنه إذا الآن فرض القتال ستقاتلون؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. أكدوا مرة ثانية في الآية، في نفس الآية ذكرت في سبيل الله مرتين، وهذه فيها فائدة أنه ليس كل من رفع شعارا براقا وشعارا وإعلانا فيه حق أن يكون محقا وصاحب حق، كما حصل مع الخوارج قالوا لا نحكم الرجال. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال كلمة حق أريد بها باطل. فلذلك هؤلاء قالوا للنبي، تخيل هؤلاء مع نبي قالوا نقاتل في سبيل الله، يعني أظهروا له أنهم ليس لديهم غاية ونية من القتال إلا في سبيل الله، يعني ليس الأموال ولا المغنم ولا الحسب ولا كذا ولا الملك، قالوا في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكروا مبررات حتى يحفز النبي لأن يأتي لهم بذلك الملك، قالوا وقد أخرجنا من ديارنا، هذا مبرر، وأبنائنا، احنا بعيدين عن أبنائنا وبعيدين عن أرضنا، فما المانع من أن نقاتل؟ حتى يحفز النبي على هذا الطلب، قال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وهنا فائدة أن القائد أو المدير في أي مكان ينبغي أن لا يخطط ويضع الخطط بناء على آراء الجمهور والعوام، لأنه لابد أن يعرف نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات، لا يعتمد على مجرد آراء الجمهور، لأن آراءهم مبنية على عاطفة ومبنية على رد فعل ومبنية على حماسة ومبنية على نظرة قاصرة للأمور، لا ينبغي أن يخطط أو أن يباشر أو أن يعتمد على رأيهم. هذه فائدة مهمة تدخل في جميع شؤون الحياة، حتى في إدارة المنزل وحتى في إدارة أقل يعني مشروع تجاري. قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طبعا هذه آية مجملة اختصرت القصة بالكامل. الآن هذا الإجمال، أنهم طلبوا من نبيهم أن يأتي لهم ملك حتى يقاتل، فبعد جدال جاء لهم بالملك، قال لهم اذهبوا فقاتلوا، تولوا إلا قليلا منهم. بعض العلماء قال كان عددهم 303,000، وبعض العلماء قال 120,000، وبعضهم قال 90,000، وبعضهم قال 80,000، وأقل رقم قيل بأن عددهم 70,000، وأكثر الروايات على أنهم 80,000. 80,000 الذين طلبوا من نبيهم أن يقاتلوا في سبيل الله حتى يستردوا أرضهم. سننظر كم سيبقى من هؤلاء 80,000. هذا مجمل القصة. الآن سيبدأ التفصيل. التفصيل وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الآن ما الواجب عليهم عندما طلبوا ملك وأخبرهم بالملك؟ ما التصرف الطبيعي يفترض أن يقوموا به؟ الطاعة وننطلق إلى الجهاد، أليس كذلك؟ وقال لهم نبيهم، انظروا إلى الخذلان وانظروا إلى طبيعة المجتمع إذا كثر فيه العوام وإذا كثر فيه الجهل وإذا كثرت فيه الحماسة الغير منضبطة وإذا كثرت فيه العاطفة التي لا تبنى على يقين ولا تبنى على إيمان ولا تبنى على حسابات دقيقة. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. خلاص طلبتم ملك، حدد الملك، رجل من بيننا اسمه طالوت. بدأ الاعتراض، قالوا أنى يكون له الملك علينا. أول اعتراض هذا، قالوا كيف يكون ملك من غير النسب المعتاد، لأن طالوت من نسب بنيامين ابن يعقوب، أصغر أبناء يعقوب عليه السلام، شقيق يوسف. وهذا ما اعتادوا أن يكون منه ملكا، الملك يأتي من نسب يهوذا ابن يعقوب. فهنا بدأت تتكشف النوايا. بداية قالوا نريد ملك نقاتل، فهو علم أن الأمر ليس يعني حقيقيا فاختبرهم. أول اختبار قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أنى يكون له الملك علينا، مع أنه ماذا قال لهم؟ ما قال أنا اخترت لكم الملك، وقال لهم نبيهم إن الله، يعني الأمر ليس بيد النبي، الأمر من الله، وإذا جاء الأمر من الله انتهى. قالوا أنى يكون له الملك علينا، أول أمر اعترضوا على النسب. والأمر الثاني ماذا قالوا؟ قالوا ولم يؤت سعة من المال، يعني مع أنه يعني نسبه غير يعني ليس من النسب الذي يكون منه الملوك، هو إنسان فقير. انظر إلى المقياس الدنيوي، المقياس المادي. وهكذا المجتمعات إذا ساد فيها الجهل، فإن الناس ينظرون إلى صاحب المال بأنه هو الذي سينهض بالمجتمع إلى الأمام، وهذه نظرة خاطئة. عبر التاريخ لا يمكن أن يكون مقياس النهوض بالأمم والمجتمعات هو مجرد النسب والمال. لذلك هنا ماذا أجابهم؟ أجابهم وأزال الإشكال عنهم، قال إن الله اصطفاه عليكم. هذا السبب المبرر الأول والسبب الأول والإشكال الأول رفعه عنهم. قال أول أمر إن الله اصطفاه عليكم، هذا أمر باختيار الله ليس باختياري. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، ذكر سببين ثانية. قال هذا أولا باختيار الله، والله إذا اختار يختار لحكمة، يكون هذا الإنسان مهيئ للاصطفاء، مهيئ فطريا. قال وزاده بسطة في العلم، عنده سعة علم، والعلم هنا أوسع من المجرد العلم الشرعي، لأن قيادة الجيش وقيادة المعركة مع أهمية العلم الشرعي لابد أن يكون لديه إلمام بالسياسة وإدارة الخطط العسكرية والتخطيط الاستراتيجي وكيف يوجه الجند وكيف يرتب ومتى يتقدم ومتى يتراجع. وزاده بسطة في العلم تشمل كل هذه العلوم، العلم الشرعي وعلم في الإدارة وعلم في التخطيط وعلم في السياسة وعلم في الخطط العسكرية. هذا رجل عنده هذه المواصفات. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، وهاتان صفتان متلازمتان، العلم يؤدي إلى التدبير والقوة تؤدي إلى الحزم والثبات، وهي من الأسباب المادية للنصر إذا كان القائد متصفا بهذه الصفة. قال وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم ذكر سبب رابع، قال والله يؤتي ملكه من يشاء، يعني هنالك أناس لديهم من الاستعداد ومن تسهيل الله لهم للأسباب بما وفقهم إلى أن يكونوا بهذا المنصب. فالسبب الرابع هو التوفيق من الله لهذه الأسباب. قال والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. ثم مع ذلك لا زالوا مترددين، وما صدقوا بنبيهم، وما قالوا للملك ننطلق لنقاتل ونجاهد في سبيل الله، لحد الآن كأنهم لا زالوا معترضين، لأن بني إسرائيل اعتادوا على الخوارق المادية. فأجابهم هنا بالجواب الذي يزيل الشبه المعنوية، بأن هذا مصطفى وهذا فيه كذا وفيه كذا. الآن سيزيل عنهم هذه الإشكالية، لأنهم تعودوا على المحسوسات، عكس الصحابة وعكس أهل الإيمان. الصحابة ما طلبوا أبدا خارقا ماديا من النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياتهم، حتى يحققوا خارقا دينيا، أي حتى يحققوا الإيمان وحتى يحققوا اليقين وحتى يحققوا الثبات، عكس بني إسرائيل. لكن أراد أن يزيل عنهم هذا الأمر، كأنهم طلبوا آية يرونها. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، هذا كان معهم التابوت قديما يسمى تابوت العهد أو تابوت الميثاق أو تابوت الشريعة، كانوا يقاتلون ويتبركون به فينتصرون على الأعداء، فلما انحرفوا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن سلب منهم هذا التابوت، وقيل كان فيه عصا موسى وبعض ثياب موسى، وقيل كان فيه بقايا الألواح من التوراة وهكذا، بغض النظر، ولكن هذا التابوت رجع إليهم. وكيف رجع إليهم؟ جاءت الملائكة تحمله وهم ينظرون إلى هذا التابوت، إذن جاءت لهم آية ملموسة محسوسة. ولكن هنا لفتة لطيفة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن السكينة؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، قال فيه إيش؟ قال فيه سكينة. طيب السكينة وين؟ أين موقع السكينة أصلا في جسد الإنسان؟ وين يكون؟ في القلب، صح؟ لذلك في بيعة الرضوان تحت الشجرة ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين؟ قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. طيب هنا قال نسب السكينة إلى التابوت، طيب ما علاقة السكينة بالتابوت؟ قال فيه التابوت، قال فيه سكينة من ربكم. الفائدة هنا أن هؤلاء من شدة قسوة قلوبهم واستكبارهم وتعنتهم، القلب عندما تصبح هذه صفته كأنه غير متقبل للسكينة، فاحتقارا لهم ما نسبت السكينة لقلوبهم، فالسكينة نسبت للتابوت، قال فيه سكينة من ربكم، ما قال السكينة تأتي لقلوبكم. انظروا إلى دقة اللفظ القرآني، قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بعد ذلك خلاص اتفقوا أن ينطلقوا للقتال وللجهاد، فلما فصل طالوت بالجنود مشوا، قال إن الله مبتليكم بنهر. هنا الخلاصة، أراد أن يختبرهم، أراد إيش؟ أن يختبر إيمانهم ويختبر ثباتهم ويختبر عزيمتهم ويختبر سرعة استجابتهم ويختبر صبرهم. فساروا في صحراء 80,000. قال فلما فصل طالوت، غادروا القرية والمساكن، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. وهنا فائدة، هنا ذكر لهم نوع الابتلاء حتى يحفزهم على الثبات وعلى الاستجابة والصبر، ما قال هنالك ابتلاء وسنرى من ينجح ومن يرسب في الاختبار، لا، قال إن الله، مع أن الابتلاء هو اختبار منه، ولكن قال إن الله، كأن هذا الاختبار الذي يستجيب هو كأنه أطاع الله، والذي لا يستجيب وقع بمعصية لله ليس فقط لهذا القائد. قال إن الله، هذا الأمر الأول، فمن شرب منه فليس مني، قال ومن لم يطعمه فإنه مني، ذكر أربعة محفزات. الأمر الأول قال إن الله مبتليكم بنهر، والأمر الثاني عين لهم نوع الابتلاء، قال مبتليكم بنهر حدد، والأمر الثالث قال فمن شرب منه فليس مني، أي لن يكون مقربا ولن يقاتل معنا ولن يكون في المقدمة بحسب تأويل أهل التفسير، ومن لم يطعمه فإنه مني، هذا المحفز الرابع. وهذه هنا إشارة فيها، قال ومن لم يطعمه يسمى الماء طعاما، ولماذا ذكر هنا طعاما؟ قالوا لشدة عطشهم، لأنهم ساروا في صحراء، فماذا قال؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، 80,000 شربوا إلا قليلا منهم. يقول براء بن عازم في صحيح البخاري كنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نتحدث أن عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، قال ولم يجاوز معه إلا مؤمن، كانوا 14,300 كعدد أصحاب بدر، من 80,000 314 ولا 319 بين هذا الرقمين، فشربوا منه إلا قليلا منه. وهنا فائدة، أن الكثرة مع الخذلان تضر، والقلة مع النصرة تنفع، الكثرة مع الخذلان تضر والقلة مع النصرة تنفع. لذلك سنة الله سبحانه وتعالى جارية، أن القلة التي تقاتل على العقيدة هي التي تغلب، هذه قاعدة. لذلك هنا قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، ثم قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي قال الذين لم الذين شربوا والذين هابوا أن يتقدموا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والفئة المؤمنة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال والله مع الصابرين. انظروا أهمية الصبر وأهمية القلة النوعية على الكثرة الكمية. هنا الفائدة والخلاصة. لذلك من فوائد هذه القصة وهذه المهمة، فائدة مهمة جدا، أن على الأمة أن تهتم وتركز على القلة النوعية، ولا تعول على الجماهير، ولا تعول على الكثرة الكمية، وتقوم بالرعاية والعناية بأصحاب النباهة والذكاء والكفاءة والمهارة العالية من الأفراد، لأن هذه القلة هم الذين بهم تتقدم الأمة. لذلك في نهاية القصة، من الذي سيكون سببا في هزيمة جيش جالوت؟ من يعرف؟ نعم؟ لا، هناك سيذكر شخص، اسم شخص آخر القصة. قال وقتل داود. داود كان عمره 17 سنة، كان شاب جندي عادي في جيش طالوت، من بين 310 الذين انتصروا. وطبعا احنا نتكلم 311، احنا نتكلم عن مدينة محصنة، وجالوت من العمالقة، وهذه المدينة فيها جند قيل كان عددهم 300,000 وقيل 90,000. نأخذ الرقم القليل 90,000، تخيلوا 300 أمام 90، و300 عدتهم محدودة، و90,000 بكل أنواع العدة والعدد والسلاح. النصر هو بسبب القلة النوعية التي تحقق الإيمان واليقين والثقة بالله. لأن بعد ذلك ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. أفرغ يعني صب، يعني من شدة الموقف التجأوا مباشرة إلى الله، لأنه لا حل لا طريق ثاني، يعني بالمقاييس العسكرية هؤلاء يهزمون، ولكن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، لأن الصبر من أسباب الثبات، والثبات ومن أسباب النصر والتمكين. قال وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. طيب هو الهزيمة بعدين داود قتل جالوت، ولا داود قتل جالوت وبعدين حصلت الهزيمة؟ ما رأيكم؟ هنا الله سبحانه وتعالى قال فهزموهم بإذن الله، هذه واضحة بأن النصر، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. أول شيء إيش؟ لا، مو منطقي هذا. المنطقي أن داود قتل جالوت ثم حصلت الهزيمة، صح؟ لكن في تقديم وتأخير، وهذا السياق في القرآن بديع حتى يشير لأمر مهم جدا، حتى لا تتعلق النفوس والقلوب بالأسباب. فإن قتل داود لجالوت هو سبب للنصر، ولكن من مسبب الأسباب؟ الله. قال فهزموهم بإذن الله، فذكر لهم السبب الأصلي، السبب الحقيقي الأصل هو أن النصر والهزيمة من الله. قال وقتل داود جالوت، مع أن التسلسل هو أن داود قتل جالوت بعد أن قتل انهارت معنويات الجند فحصلت الهزيمة، ولكن قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. حقيقة هذه قصة فيها كما ذكرت يعني فوائد وعبر كثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.